لقد أسمعت فأريت إن كان عندك غوص. فنظرت فإذا الرجل عند الصبي، ذهبت إليه وإذا هو جبريل عليه السلام، فقال لها لا تخافي فإن هذا سيبني مع والده بيتا لله جل وعلا في هذا المكان، هذا الصبي. فبحث الأرض بجناحي بطرف جناحي فنبع الماء وصار عيني عينا جارية، فصارت تحجره بالتراب فوقف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركته لصار عينا معينا، يعني يصبح يجري العين، ولكن حجرته فاحتجر. فهذا أول مبدأ زمزم، وهذا قديم وقت إبراهيم عليه السلام. المقصود أن حفارة حفرة عبد المطلب لزمزم كان بعد فترة طويلة جدا من إخراجها، إنها دفنت لما حصل في الحروب بين جرهم وبين قريش وغيرها. ثم إن هذا التعبيد الذي لا يجوز أن يعبد لمخلوق، ما يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك وقال أنا ابن عبد المطلب، لأن هذا من باب الخبر، خبر عن شيء واقع منتهي ماضي ولا يمكن تغييره، وهو من باب النسب، والنسب يترك الناس على ما هم عليه في أنسابهم. وأما قوله كما في صحيح البخاري فعيسى عبد الدينار، فعيسى عبد الدرهم، فعيسى عبد الخميلة، فعيسى عبد الخميصة، فهذا ليس هذا إقرارا لعبودية الدينار والدرهم والخميلة والخميصة، ولكنه إنكار لذلك ودعاء عليها وإخبار لأنه ستناله التعاسة والشقاء، فلا يكون دليلا على أنه يعبد الإنسان لغير الله جل وعلا، لأن هذا خرج من باب الذم وباب التحذير، كما أنه وصف لمن يقوم به. إن كان الذي مثلا يعبد الدينار والدرهم ما يسجد له ولا يركع له ولا يدعوه، ولكنه يعمل لأجله، يكون عمله له، فلهذا سمي عبدا له. والمقصود أن هذا من باب الذم والتحذير من هذا الفعل، وهو يقع في كثير من الناس، وكثير من الناس يعبد الشيطان فضلا عن عبادة الدرهم والدينار. فلا يجوز أن يعبد المخلوق لمخلوق، بل يجب أن تكون العبودية لله مطلقة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعلي بن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشى،
قلنا أن هذا الاسم الذي استثناه ابن حزم رحمه الله يقول حاشا، المعنى حاشا عبد المطلب، المعنى أن عبد المطلب لم يتفقوا على أنه من المحرم، هذا معناه، لم يتفقوا على أنه من التعبيد المحرم، وليس معنى ذلك أنه جائز، يعني أن فيه خلاف لما ذكر أن السبب في التسمية أنها من باب عبودية الرق، كما ذكر أنه قدم به من المدينة مردفا له خلف على راحلته وقد أصابته الشمس وتغير لونه، فظنوا أنه مملوكا، أنه اشتراه، فقالوا له ذلك، ثم نسي اسمه العلم، وإلا اسمه العلم شيبة، فنسي، وذلك لأنه لما وجد في رأسه شعرة بيضاء فسمي شيبة، ويقول شيبة الحمد، يعني أن هذا الملحق في كونه لم يدخل في الاتفاق. وقد ذكر بعض العلماء أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب، ولكن هذا غير صحيح. الصواب أن هذا خطأ ممن نقله، وإنما الصواب أنه المطلب، فيهم المطلب بن حاطب بن حنبل. أما عبد المطلب فليس موجودا، يعني ليس في الصحابة من هو عبد المطلب. أما فجاء في صحيح مسلم في قصة الذي طلق زوجته البتة، سمي عبد ركانة، عبد ركانة، فهو ليس هكذا بالإضافة، وإنما هو بالتنوين، فلا يكون من باب العبودية. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعونني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يقم في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
هذه القصة هذه كما ذكر أنها رويت عن السلف، ويكون على هذا تفسير الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم. ومعلوم أن الله جل وعلا خلق آدم من التراب كما ذكر لنا ربنا جل وعلا، خلقه من التراب، وهذا جاء كثيرا في القرآن، وهو أمر مقطوع به. ومما تعجب له الإنسان يعني تعجب يعني عجيب من أعجب العجب، يكون كثيرا من أبناء المسلمين يتركون ما ذكره الله جل وعلا مع ظهوره ووضوحه، ويأخذون بنظرية يهودي خبيث حانق على الإسلام وعلى أهله ويريد أن يفسده، فيأتي بنظرية من أغرب ما يكون، يقول إن الإنسان أصله قرد، وأنه يعني تطور، لأن الخلق يتطور شيئا فشيء إلى آخره. فهذا كفر من الإنسان الذي يعرف هذه الأشياء يعلمها ثم يقول ذلك، كفر بالله جل وعلا. المقصود أن قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها، تغشاها يعني جامعها، أن يكون هذا آدم، وتغشاه والضمير يعود إلى آدم وحواء، تغشاها يعني جامعها، حملت حملا خفيفا يعني أنها علقت بالولد فأصبحت لا تحس به بخفته، فمرت به يعني استمرت به ومشت به ومضت وقتا، فلما أثقلت يعني كبر ابنها في بطنها، كبر وصار له ثقل، دعوا الله ربهما يعني آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا يعني رجلا سويا على صورتنا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء يعني أنهما سمياه عبد الحارث، وهذا تفسير باطل ولا يجوز أن يعتقد، ولا يجوز أن يكون هو معنى كلام الله جل وعلا، وإن روي في هذه الأسانيد وقيل إنه صحيح. ولهذا قول ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل: هذه خرافة موضوعة وضعها بعض الزنادقة من أهل الكتاب على المسلمين، وهذا أمره واضح. وذلك أن آدم عليه السلام نبي كريم، وقد وقع فيما وقع فيه من الخطأ والمعصية التي وقع فيها في الجنة قبل هذه الحادثة، على تقدير ذلك ما وقعت من آدم. والله جل وعلا أخبر أنه نسي، فنسي، نسي آدم، نسي العهد الذي عهد إليه بالشجرة، وجاءه الشيطان وصار يقسم له بالله إنه له ناصح، وما كان يعتقد أن أحدا يقسم بالله وهو كاذب، ما كان يظن هذا. ولهذا لما تبين له الخطأ رجع إلى ربه وتاب، وتاب وأناب، وهو أمر قدره الله عليه جل وعلا ولا بد من مضيه، والفعل فعله. ثم أهبط، فكيف يأتيه الشيطان مرة أخرى وهو في الأرض، ثم مع ذلك يقول له أنا صاحبكما الذي أخرجتكما؟ هذا يعقل؟ لو قال هذا لقال رجمه آدم وقال هذا داع إلى أننا نرجمك، فما هم داعي إلى أنهم يطيعونه. وليس الولد داع إلى أن يشرف بالله جل وعلا أبدا، وآدم رسول، هل يمكن أن يطيع الشيطان ويعبد له ذلك؟ المقصود أن هذا باطل ولا يجوز أن يكون معنى كلام الله جل وعلا، وإنما معناه الصحيح أن هذا الجنس الرجل والمرأة من بني آدم الجنس، ومعلوم أن المولود يولد من ذكر وأنثى، فهو من جنس المشركين، الناس الذين يشركون. وإن هذا المخلوق الذي هو الرجل والمرأة مع العقل الذي أوتي إياه من الله جل وعلا، وأن الله عهد إليهم لأن يعبدوه، ومن عليهم لأن خلق لهم زوجا، وقد خلقهم من نفس واحدة، كلهم خلقوا من نفس واحدة. وهذا له نظائر في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والذي خلقكم من نفس واحدة، تقول الله الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها، فهو يذكر المنة على الزوج والزوجة، حيث أنه جعل من رحمته الرحمة بينهما والألفة الزواج، ثم من عليهم بالأولاد، ثم هذه النعمة التي يعطيها الله جل وعلا إياهما يشركون بها. وهذا لا يجوز أن يقع من النبي، وإنما يقع من بعض المشركين والجهلة. فجنس الزوج والزوجة يعني الجنس غير المعين الذي وقع منهم ما وقع، هذه لما حصل لهم ذلك تغشاها زوج، تغشى زوجته فحملت فأثقلت، دعا والله الزوج والزوجة لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. شركاء في أي شيء؟ شركاء بأن عبدوه لغير الله، بأن علموه أن يعبد اللات والعزى، أو يعبد الحجر والشجر، أو يعبد غير ذلك، مع اعترافهم بأنه هبة من الله وأنه لا دخل لهذه المعبودات التي يعبدونها في تكوينه وخلقه وإيجاده. هذا هو معنى الآية الصواب الذي ينبغي أن يكون عليه. أما هذه الرواية التي رويت عن السلف فيظهر أنها مأخوذة من أهل الكتاب، وما جاء عن أهل الكتاب وهو مخالف لما عندنا مما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نصدقه ولا أن نقبله، فضلا عن أن يكون هو معنى كلام ربنا جل وعلا، لا يجوز ذلك. أما يقال كيف إذن، كيف يقوله قتادة ومجاهد بل وروي عن ابن عباس ويكون باطلا؟ هل يعقل هذا؟ ولهذا قال طائفة من العلماء هذا هو الصواب، لأنه روي عن هؤلاء السلف وهم الذين قالوا به. نقول إذا كان جائز ما يذكره أهل الكتاب أن يروى، الراوي يخرج من العهدة إذا ذكر ذلك، وليس ذلك تعيينا لأن هذا هو المعنى معينا. والخطأ يجوز على كل أحد ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء بعد النبوة معصومون من الوقوع في الشرك، وهذا شرك، وهذا باتفاق العلماء، الأنبياء معصومون أن يقعوا في الشرك وآدم منهم، فلا يجوز أن يقع ذلك منه.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن ابن عباس رضي الله عنه.
ثم أيضا من الأمور التي الشيطان سوي هو الحارث عبد الحارث، يحتاج هذا إلى دليل، هل هذا اسمه إنه الحارث؟ وإذا كان معروفا هل يعقل أن آدم يعرف أنه الحارث ويأمره الشيطان بأن يسمي ابنه عبدا له فيطيعه؟ هذا لا يجوز أن يعتقده مسلم، يجب أن يقدر آدم عليه السلام لأنه نبي مكلم، يقدره وينزهه عن مثل هذا، إنما هذا يقع لبعض المشركين، بعض بني آدم الجهلة، وهذا يحتاج إلى دليل كون الشيطان هو الحارث وأنه اسمه الحارث وأنه كان من العباد وكان من سمى ذلك. والدليل على أنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء حارث منبه وهمام وحارث، همام وحارث، أصدق الأسماء همام وحارث، لأن الحارث هو العامل والهمام هو الذي يهم، فالإنسان عنده همة، يعني عنده إرادة، همة هي الإرادة، أفضل الأسماء ما عبد أو حمد وأصدقها همام وحارث. هل يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصدقها ما سمي به الشيطان حارث الشيطان؟ لا يمكن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيح ولو كان اسم جماد وحيوانات يغيره.
قوله وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادته،
الفرق بين هذا يعني شركة في الطاعة والعبادة، يعني يحتاج إلى معرفة الفرق بين الطاعة والعبادة والشرك في الطاعة والعبادة. قول الطاعة الشرك فيها ما يكون شرك عبادة التي يتضمن الذل والخضوع، وذلك أن الإنسان قد يطيع ظالما متعدي، يطيعه في أمره إما خوفا من سطوته أو غير ذلك، أو لرغبة من أمور الدنيا وهو يعرف أنها معصية، فتكون طاعته معصية وهي نوع من العبادة، ولكن ليست كعبادة العبادة التي طاعة العبادة التي تتضمن الذل والخضوع والتعظيم، لأن هذه أركان العبادة أن يطيع ذالا خاضعا معظما خائفا راجيا. ثم كذلك نحن يعني ندرك مثل أن هذا مثلا يطيع هذا وهو قلبه كارها له مبغضا له، وهو يطيعه في أمر لا يجوز أن يطيعه فيه، فيكون القلب غير عابدا له بل قد يلعنه في قلبه، خلاف الذي يطيع رب العالمين. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو طاعة من يأمر بطاعة الله وينهى عن معصية الله فهذه لا تسمى طاعة عبادة، تسمى عبادة لمن أمر، وإنما لأنه جاء بأمر الله يطاع لأنه جاء بأمر الله.
قال شيخنا رحمه الله إن هذا الشرك في مجرد تسمية ولم يقصد حقيقته التي يريدها إبليس وهو محمل حسن، يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله، وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته.
هذا لا يكفي في تبرير هذه الحكاية، كونه يعني طاعة في عبادة شرك في الطاعة وليس شرك في العبادة، لأن الشرك في الطاعة شرك ولا يجوز أن يقع من نبي من الأنبياء، ولو كان مثل هذا وقع فذكر الله جل وعلا التوبة أنه تاب منها لأنه لا يجوز أن يقر عليها.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. المسألة الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله.
نعم، هذا كما يقول ابن حزم اتفقوا على هذا، يعني لا يجوز أن يعبد الإنسان لغير ربه جل وعلا، كل اسم فيه عبودية لغير الله يجب أن يغير، والذي فعل ذلك ارتكب محرما لأن من الشرك الظاهر.
المسألة الثانية تفسير الآية.
نعم، وقد مر تفسيره. نعم.
المسألة الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها،
يعني أنه شرك طاعة وليس شرك عبادة وعرفنا ما فيه.
الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم،
يعني هذا بناء على أن على القصة مأخوذ من القصة نفسها، يعني أنه يخشى أن مثلا يعني من معناها يجوز أن يخرج المولود في غير صورة الإنسان، يجوز أن يخرج رأسه رأس حيوان أو له قرون أو مشوه أو ناقص أو زائد، وقد شاهد الناس أشياء كثيرة من هذا القبيل، فإذا ولد للإنسان بنت خلقتها تامة وسوية فهي من النعم التي يجب عليه أن يشكرها. لماذا يقول هذا؟ لأن كثيرا من الناس لا يرضى بالبنت، لا يرضى بالبنت، ويرى أنه إذا ولد له بنت أنه أصيب بمصيبة، وهذا إرث من الجاهلية الذين يقول الله جل وعلا فيهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. مع أنهم قبحهم الله يجعلون الملائكة بنات الله تعالى الله وتقدس، فهم يأنفون من أن تكون لهم الإناث وينسبون الإناث لله تعالى الله وتقدس. وإذا مثلا بشر أحدهم بالأنثى يصير هذه حاله، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني أنه إذا بشر أنه جاءه بنت ولدت زوجته بنت ينخنس من الناس وينحرف ويذهب حتى لا يعيره بذلك، لأنه بشر بأمر سيء. ثم يصبح يفكر في نفسه ماذا يصنع، هل يمسكها على هون، يعني إهانة وازدراء واحتقار، يحتقرها ويهينها، أو أنه يأخذها ويدفنها في التراب حية كما كانوا يفعلون. هذا من الإجرام نسأل الله العافية. مثلا يسوقه أن يولد له بنت عنده شيء من هذا النوع، شيء من هذا الإرث القبيح، لأن البنت نعمة، نعمة من النعم، وقد تكون البنت خير من الذكر وأفضل وأصلح وأحسن وأبر، وكذلك قد تكون أنفع للإنسان من الذكر. ثم إذا احتسب ورباها وفق عليها وعلمها وأدبها يكون له أجر أكثر من الأجر ما لو قام على ابن، أكثر من أجر ما لو قام على ابنه. فمن هنا كون بعض الناس عنده هذا الشيء، يقول المؤلف رحمه الله أن هبة البنت للإنسان إنها من النعم التي يجب أن يشكر الله عليها. يجوز أن يكون المولود يعني مشوها، يكون أجل يخرج إما مجنون لا عقل معه، أو أنه مشوه في خلقته. لهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود لأقاربها سألت عن خلقته، هل خلقته سوية؟ فإذا قالوا نعم قالت الحمد لله، الحمد لله على نعمته، ولا تسأل هل هو ذكر أو أنثى.
المسألة الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه، يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
الإنسان يجب أنه يعتبر في حالة الجاهلية وحالة الكفار، يعتبر ويحمد الله جل وعلا حيث عافاه من ذلك، فهي منة عليه من الله جل وعلا بها أن جعله مسلما سالما من الشرك ومن الكفر ومن الظلم الذي يكون للمولود، إن هذا من أعظم الظلم. وقال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كيف يعني الموءودة تسأل؟ هي تسأل أولا بعظم الأمر، كيف الفاعل تسأل؟ يقال لها: بأي ذنب قتلت؟ سألها الله جل وعلا، ماذا تقول؟ لا ذنب لي، طفلة صغيرة ما تأكل ما تعرف شيء. وهذا من أعظم الجهل، من أعظم الجهل وأكبر ظلم. وقد كان العرب منهم من يفعل هذا خوفا من العار، خشية من العار أن تزني بنتها أو تسبى، يأخذها أعداؤه فيسبونها. هذا وطائفة منهم تفعل ذلك خوفا من الفقر، كله جهل، جهل وظن. جاء في سنن الدارمي أول ما ذكر في حديث في الدارمي يقول: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في أول السنن باب ذكر أمر الجاهلية، وحقيقة يعني ينبغي الإنسان يذكر أمر الجاهلية حتى يحمد ربه جل وعلا على ذلك. يقول في جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن أمر قد أهمني وأغمني. فقال: نعم. قال: إنه كان لي ابنه، فلما سمعت الإجابة يعني أنها كبرت قليلا دعوتها يوما فكانت في دعوتي سعيدة، يعني أجابته بسرعة. يقول: فأخذت بيدها وذهبت بها إلى بئر بعيدة عن البيوت، يقول: فألقيتها في البئر، فآخر ما سمعت من كلامها أنها قالت: يا أبتا، فذرفت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحاضرون: ويلك، أحزنت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعه يسأل عما أهمه. يعني المقصود يعني أمر الجاهلية، كيف يعني، كيف يعني في نفسه يلقي بنته في هذا البئر لولا الشيطان والأوضاع التي كانوا عليها، الأوضاع التي كانوا عليها تزين لهم هذه الأمور. فيحمد الله الإنسان الذي عافاه الله من السوء، لأن السوء الذي يكون ظاهرا جلي قد يزين لبعض النفوس فيصير حسنا، يصير حسن جميل عنده تفعله. هذا الباب باب من جحد شيء من أسماء، باب قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا يقصد المؤلف أن يبين أن التوسل يجب أن يكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته، ولا يجوز أن يكون التوسل بمخلوق من المخلوقات، وأن عبادة الله جل وعلا تكون بأسمائه التي أمر أن يدعى بها، أن هذه عبادة. هذا وفيه أيضا فيه التحذير من الإلحاد فيه، لأنه نوع من الكفر الذي قد يكون منافيا للتوحيد إذا كان إلحادا أسمائه جل وعلا، لأن الإلحاد أنواع كما سيأتي، إلحادا من نوع الإلحاد، إلحاد الكفار، وقد يكون أقل من ذلك فيكون منافيا لكمال التوحيد. فهو لا يخلو الإنسان إما أن يكون موحدا وسالما من الإلحاد فيكون ممتثلا لهذا الأمر وداعيا لله جل وعلا وعابدا له بأسمائه وصفاته فيكون مكملا لتوحيده من أهل التوحيد، أو يكون عنده نقص إما بجهل أسماء الله جل وعلا وصفاته والتي يجب أن يعبد بها، أو عنده شيء من الإلحاد بأسمائه وصفاته فيكون ذلك يكون فيه ترك لما هو واجب من التوحيد، أو يعني ترك واجبا أو ترك ركنا منه، يكون ناقص توحيد أو يكون ذاهبا، ذاهب التوحيد منه. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين هذا الذي يجب على العبد، وبالإضافة إلى أن أسماء الله جل وعلا، توحيد الله بأسمائه وصفاته نوع من أنواع التوحيد، نوع من أنواع التوحيد، لأن وإن كان الظاهر هنا أنه يقصد بذلك توحيد العبادة، لأنه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه. والدعاء إذا جاء يقصد به العبادة، والعبادة هي التوحيد، ما تكون عبادة شرعية نافعة إلا إذا كانت توحيدا، يعني خالصة لله جل وعلا ليس فيها شيء لغيره. وقوله ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى قدم المعمول على مجرور، هذا الجار مجرور قدم على ذكر الخبر ليبين الاختصاص، أن هذا خاص بالله جل وعلا. قال ولله الأسماء الحسنى، فعلى حسنى، والحسنى هي التي بلغت الغاية في الحسن، ومعنى حسنى أنها كملت في معانيها ومدلولاتها، وأنها سلمت من النقص والعيب، أي حسنى لذلك كملت في معانيها وسلمت من كل نقص وعيب، لا يلحقها نقص ولا عيب. وهذا بخلاف أسماء المخلوقين إنها ليست حسنى. وقوله فادعوه بها، أمر من الله جل وعلا أن ندعوه بأسمائه، بأسماء الحسنى. وكيف ندعوه؟ يعني أن تكون دعوته بها، فإذا وهذا يكون في كل مطلب بما يناسبه، إذا كنت تطلب المغفرة فتدعوه باسمه الغفار الغفور، وإذا كنت تطلب الرحمة تدعوه باسمه الرحيم الرحمن، وإذا كنت تطلب الرزق تدعوه باسمه الرزاق الجواد والكريم، وهكذا في كل اسم الشيء الذي يناسبه، على معنى دعائه بها. ثم كذلك كل أمور الإنسان يجب أن تكون ملتبسة بهذه العبادة، يجب أن تكون مقترنة بهذه العبادة، يعني أن يعبد الله بأسمائه. فمثلا إذا أراد عملا من الأعمال يقول بسم الله، يعني أستعين بهذا الاسم الكريم، سواء يأكل أو ينام أو يعمل عمل أمور الدنيا أو غيرها. وقد يكون هذا واجبا في بعض الأفعال مثل الذبيحة، إذا أردت أن تذبح ذبيحة يجب أن تسمي، تذكر اسم الله، وهذا من نوع من العبادة، من عبادة الله وذكره، عبادته باسمه في أسمائه الحسنى. وكذلك عند الأكل وغيره فهو داخل في الأمر، كل هذه كل أفعال الإنسان التي تكون مأمورا بها تكون طاعة يجب أن تكون مقترنة بدعاء الله جل وعلا باسمه، سواء الدعاء قصد به جلب نفع أو استعانة أو تقرب إليه جل وعلا الذبيحة وما أشبه ذلك، أو فعل شيء مباح كالأكل والدخول والمشي والجلوس وأعمال الدنيا وغيرها. فهي فحياة الإنسان ما تنفك عن هذا الأمر، يجب أن يكون، ولكن يجب أن يكون متنبها لهذا وقاصدا لهذا، حتى يكون ممتثلا لقوله جل وعلا فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بمعنى ذلك أن هذه العبادة ما ينفك المؤمن عنها في حال من الأحوال، دائما تكون معه،
ويجب أن يتنبه لهذا ويقصد ذلك ويريده حتى يثاب عليه. وبعضها يكون واجبا وبعضها يكون مندوبا. وقوله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون ذر اترك، اتركهم يعني لا يهمونك ولا يهمك أمرهم، فإنهم صائرون إلى الله فمجازيهم بما يستحقونه. وليس معنى ذلك أنهم لا يكلمون، لا يدعون إلى الحق ويحذرون من الباطل، ولكن معناه قد يؤخذ من أنهم لا يجادلون في إلحادهم. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يكرهون مجادلة الملحدين الذين يلحدون في أسمائهم، بل ينهون عن ذلك أشد النهي، لأن هذا فيه نشر لإلحادهم وفيه إضرار لهم على ذلك. وقد يكون مثلا في مجادلتهم ومكالمتهم يكون فيه فتنة لغيرهم، لمن يسمع ولا يتخلص من الشبه التي يلقونها، فإذا تركوا يكون مدعاة لأن يموت ذهبهم ويترى ويهجر هجره. وقوله وذر الذين يلحدون يفهم منه التهديد والوعيد، تهديدهم ووعيدهم. والإلحاد يلحدون في أسمائه، الإلحاد هو الميل والعدول عما قصد بها، وهو مأخوذ من الميل، ومنه اللحد، لحد القبر، لأنه يحفر مائلا عن سمت الحفرة إلى جهة القبلة حتى يوضع به الميت، يسمى لحدا من هذه الناحية. والإلحاد الحد في أسماء الله جل وعلا قد ذكروه أنواعا، منه تحريف معانيه، أن تحرف يعني ما يسمونه بالتأويل، مثل أن يقول يد الله نعمته، استواء الله استيلاؤه، علو الله قهره، وهكذا. فهذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسمائه جل وعلا، وهو داخل في التعطيل الذي هو أهم من هذا كله، إن عطلت. فإذا يكون من الإلحاد يعني تعطيلها عن معانيها، أما قصد بها من المعاني التي دلت عليها. ومنها من الإلحاد أن يشتق منها أسماء لبعض المخلوقات، كتسمية الحجر مثلا أو الشجر أو القبر أو غيره يسمى إله. الإله يجب أن يكون لله وحده، التأله لله وحده يجب، فتسمية مخلوق إله هذا من الإلحاد. وكذلك الكفار ألحدوا في أسمائه، حيث سموا بعض معبوداتهم بأسماء أخذوها من أسماء الله، مثل اللات أخذوها من الإله أو من الله، والعزة أخذوه من العزيز غير أنهم أنثوها لأنها آلهة، ومعروف التأنيث يدل على الضعف والرخاوة والليونة والميوعة، أن المؤنث هكذا يكون، ولا يدل إلا على النقص. كذلك قولهم منات مأخوذة من المنان، فهذا نوع من الإلحاد، هذا نوع آخر من الإلحاد، يعني أن يستب لبعض المخلوقات من أسمائه جل وعلا، هذا نوع من الإلحاد، لأن أسماءه خاصة به جل وعلا ومعانيها كاملة وهي حسنى. النوع الثالث من الإلحاد أن يسمى جل وعلا بما يتعالى ويتقدس عنه، كتسمية النصارى له أب، يسمونه أب، الأب تعالى الله وتقدس. وكذلك الفلاسفة يسمونه علة موجبة أو علة فاعلة، أو يسمونه عقل فعال، وما أشبه ذلك من التسميات الباطلة، وهو نوع من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. ومن الإلحاد أيضا نوع الرابع من الإلحاد.
من فضلك اقلب الشريط.